بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا من لدنك علما يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في شرح البلاغة الواضحة. وبعد أن أنهينا المقدمة وذكرنا معنى الفصاحة والبلاغة، ثم مررنا بعرض سريع لأنواع الأساليب الثلاثة: الأسلوب العلمي والأدبي والخطابي، الآن نبدأ بعلم البلاغة. العلماء قسموا علم البلاغة إلى ثلاثة أقسام: إلى علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. وهناك اختلاف بين العلماء في قضية الترتيب، فبعضهم يذكر المعاني أولا ثم البيان ثم البديع. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الأصل في الكلام هو المعاني، والبيان أدوات تستعمل لإيضاح المعاني، والبديع أشياء تزين بها العبارات والألفاظ. فقدموا المقصد، ثم أتبعوا ذلك بالأداة، ثم أتبعوا ذلك بالزينة. والبعض دار طريقة ثانية، أراد أن يدخل البلاغة من الأبحاث الأسهل ليرتقي بها إلى الأعلى. يعني الطالب ربما لا يقرأ بلاغة كثيرا، لذلك قالوا البديع هو عبارة عن أبحاث قصيرة سهلة ترجع إلى مسائل بسيطة. نعم، فبدأوا بقسم البديع. ليه؟ ليتذوق الطالب الذي يقرأ البلاغة أول ما يقرأ، قرأ قسم البديع، وبالتالي عرف شيئا من المحسنات المعنوية والمحسنات اللفظية، وهي أشياء واضحة يتلمسها الطالب ابتداء. ثم ذكروا بعد ذلك البيان، ثم ذكروا بعد ذلك المعاني. لماذا؟ لأن البيان أقرب إلى فهم الطالب، لأنه قواعد واضحة ثابتة مبينة. ثم انتقلوا إلى المعاني، والبعض كما فعل هنا بالبلاغة الواضحة قدم البيان لأنه الأسهل والأقرب من حيث الأبحاث المقصودة، ثم انتقل إلى المعاني لأنها الأبحاث المقصودة، ثم ختم بالمحسنات البديعية. ونحن الآن سنبدأ بالبيان بالتشبيه. طب التشبيه هو وسيلة يستعملها المتكلم لنقل ما في نفسه إلى الآخرين بأسلوب يفيد أولا دقة المعنى، ثانيا يفيد التأثير من حيث التقبيح أو التحبيب بهذا الشيء، وكذلك يرسخ في النفس معاني في التشبيه لا تحصل في الكلام المباشر. لذلك بدأ هنا بالتشبيه، ثم انتقل إلى المجاز، ثم انتقل إلى الاستعارات والكنايات وغير ذلك، وهي كلها أساليب يستعملها المتكلم في نقل المعاني إلى الآخرين. نعم.
علم البيان، التشبيه أركانه.
نعم. ما هو التشبيه وما هي أركان التشبيه؟
الأمثلة. قال
طبعا البلاغة الواضحة كتاب مدرسي، لذلك يذكر أولا أمثلة قبل القواعد، ثم يوضح القواعد من خلال الأمثلة، ثم يختم بملخص يبين فيه القاعدة مجردة عن الأمثلة، ثم ألحق بذلك تمارين في كل باب للتدريب على القاعدة. نحن إن شاء الله سنقرأ الأمثلة ونقرأ تعليقات المؤلف على الأمثلة، ثم ننتقل إلى القاعدة ونترك التمارين إلى الطالب يقرأها وحده.
قال المعري في المديح: أنت كالشمس في الضياء.
أنت كالشمس في الضياء، هو الآن يريد أن يمدح، والمديح معنى من المعاني المقصودة للمتكلم، المديح والرثاء والفخر والغزل وغير ذلك، هذه كلها معان تكون في نفس المتكلم. هو الآن يريد أن يقول له: أنت مضيء ضوءا شديدا، يريد أن يعبر عن هذا المعنى. ماذا قال له؟ أنت كالشمس في الضياء. أنت كالشمس في الضياء، دخل على الممدوح فرأى وجهه منيرا مشرقا كذا، فأراد أن يمدحه، ماذا قال له؟ لو قال له وجهك منير جدا، كلام واضح، لكن لا يعطي جمالا، لا يعطي قوة. يعني كم أقول له أنت منير، أني نورا عظيما، لا أستطيع أن أرسخ هذا المعنى. فماذا قال؟ أنت كالشمس في الضياء، أنت مشبه. كالشمس الكاف أداة تشبيه، الشمس مشبه به، في الضياء وجه الشبه. لاحظوا هنا، نحن لا نعرب، نتكلم هنا بلاغة، وإلا أنت مبتدأ، الكاف حرف جر، الشمس اسم مجرور، لا، ذاك في علم النحو. أما هنا نقول مشبه، مشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. نعم.
وإن جاوزت كيوان في علو المكان،
الشمس الآن هذه التي نراها، كيوان هو اسم لكوكب زحل، والمعروف أن زحل هو أبعد الكواكب، لذلك يقول له أنت كالشمس في الضياء، لكنك في المكان مثل زحل، رفيع المكان جدا.
وقال آخر أنت كالليث في الشجاعة والإقدام،
أنت كالليث في الشجاعة، نعم،
أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب،
وأنت كالسيف في قراع الخطوب، يعني أنت الآن تقارع الخطوب كالسيف، نعم.
وقال آخر كأن أخلاقك في لطفها،
هنا استعمل أداة تشبيه أخرى غير الكاف، وهي حرف كأن، إذن الكاف للتشبيه وكأن للتشبيه، لكن هنا ملاحظة أن الكاف تدخل على المشبه به، أما كأن تدخل على المشبه. أنت كالشمس، الكاف دخلت على إيش؟ على الشمس، والشمس إيش؟ مشبه به. أما هو شو قال؟ كأن
أخلاقك في لطفها،
هنا الأخلاق هي المشبه، دخلت عليها كأن. إذن عندنا بالتشبيه حرفان الكاف وكأن، وفي الأسماء عندنا أسماء كثيرة مثل مشابه، مماثل، مضارع، مضاهي، ما هيك؟ هي كل أسماء، يعني أنت مماثل للشمس، تشبيه استعملنا فيه اسم، أو استعملنا فعل، أنت تماثل الشمس. إذن يمكن أن نستعمل حرفا أو نستعمل اسما أو نستعمل فعلا، لكن ما هو الأقوى عادة؟ الأقوى أن نستعمل الحرف، لأنه أولا أخصر، يعني أنت كالشمس حرف واحد، ثم هذا يدل على التساق بين المشبه والمشبه به لقلة الفاصل، لقلة الفاصل. أنت كالشمس الكاف هي أداة التشبيه حرف واحد، نعم.
كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح،
ما شاء الله، شبه أخلاق الممدوح بنسيم الصباح، بإيش؟ في اللطف والرقة.
وقال آخر كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين،
كأن الماء ذائب اللجين، اللجين هو الفضة، يعني الماء يجري، نعم، وهو صاف، شبهه بماذا؟ بذائب اللجين، الفضة إذا ذاب شلون تمشي؟ قال هكذا هذا الماء، نعم.
قال في البيت الأول،
الآن بعد ما ذكر الأمثلة ماذا سيفعل الآن؟ سيشرح ويعلق عليها.
عرف الشاعر أن ممدوحه وضيء الوجه متلألئ الطلعة، فأراد أن يأتي له بمثيل تقوى فيه الصفة وهي الضياء والإشراق، فلم يجد أقوى من الشمس.
لاحظوا أخوانا، لا يصح أن نشبه بأي شيء مطلقا هكذا، لأن التشبيه المراد منه زيادة إيضاح المعنى، تقوية إيضاح المعنى المراد، لذلك يجب أن يكون وجه الشبه واضحا جليا. إذا قالوا أخواننا، لو إنسان قال لشجاع أنت كالأسد، أنا بفهم إيش؟ في الشجاعة. أما لو جاءني إنسان أخواننا له رائحة فم كريهة، قرب عليه له أنت كالأسد وأنا أرفان، ليه؟ أي أنك الأسد معروف أنه أبخر. شو يعني أبخر؟ له رائحة كريهة. هذا لا يفهم، لأن البخر في الأسد غير معروف، لذلك لا يصح أن تشبه به. نعم.
فلم يجد أقوى من الشمس فضاهاه بها، ولبيان المضاهات أتى بالكاف.
طبعا لا يشترط أن يكون الكلام صدقا، وإنما المراد أن يعبر المتكلم عما في نفسه مع يعني جمال الأسلوب.
وفي البيت الثاني رأى الشاعر ممدوحه متصفا بوصفين هما الشجاعة ومصارعة الشدائد، فبحث له عن نظيرين في كل منهما إحدى هاتين الصفتين قوية، فضاهاه بالأسد في الأولى وبالسيف في الثانية، وبين هذه المضاهاة بأداة هي الكاف. وفي البيت الثالث وجد الشاعر أخلاق صديقه دميثة لطيفة ترتاح لها النفس، فعمل على أن يأتي لها بنظير تتجلى فيه هذه الصفة وتقوى، فرأى أن نسيم الصباح كذلك، فعقد المماثلة بينهما، وبين هذه المماثلة بالحرف كأن. وفي البيت الرابع عمل الشاعر على أن يجد مثيلا للماء الصافي تقوى فيه صفة الصفاء، فرأى أن الفضة الذائبة تتجلى فيها هذه الصفة فماثل بينهما، وبين هذه المماثلة بحرف الحرف كأن. فأنت ترى في كل بيت من الأبيات الأربعة أن شيئا جعل مثيل شيء في صفة مشتركة بينهما، وأن الذي دل على هذه المماثلة أداة هي الكاف أو كأنه
أو غير ذلك من الأسماء والأفعال،
وهذا ما يسمى بالتشبيه. وقد رأيت أن لا بد له من أركان أربعة: الشيء الذي يراد تشبيهه ويسمى المشبه، والشيء الذي يشبه به ويسمى المشبه به،
وهما الركنان الأصليان اللذان لا يجوز إسقاطهما من التشبيه. وأما أداة التشبيه ووجه الشبه فهو ركن زائد قد يذكر وقد يحذف.
وهذان يسميان طرفي التشبيه، والصفة المشتركة بين الطرفين وتسمى وجه الشبه، ويجب أن تكون هذه الصفة في المشبه به أقوى وأشهر منها في المشبه، كما رأيت في الأمثلة.
لو إنسان قال لإنسان أنت مثل القمر، نعم، وقصد أن القمر في تضاريس كثيرة وأهودية كثيرة وجبال كثيرة، يعني متجعد جدا، نقول هذا ليس هو الظاهر من القمر وليس هو المشهور، وبالتالي هذا الكلام غير صحيح في اللغة. لماذا؟ دائما نأخذ الوصف الأشهر في المشبه به.
ثم أداة التشبيه وهي الكاف وكأن ونحوهما، ولا بد في كل تشبيه من وجود الطرفين.
نعم.
وقد يكون المشبه محذوفا للعلم به، ولكنه يقدر في الإعراب، وهذا التقدير بمثابة وجوده، كما إذا سئلت كيف علي فقلت كالزهرة الذابلة.
كالزهرة الذابلة، هلا كالزهرة الكاف ذات تشبيه، الزهرة مشبه به، طب أين المشبه؟ نقول التقدير هو كالزهرة الذابلة، وبالتالي دني على مرضه، زهرة ذابلة، إذن هو مريض.
فإنك الزهرة خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو كالزهرة الذابلة، وقد يحذف وجه الشبه وقد تحذف الأداة، سيبين لك فيما بعد. القواعد: أولا، التشبيه بيان أن شيئا أو أشياء،
أن شيئا أو أشياء شاركت شيئا أو أشياء في وصف في وجه الشبه الذي هو أوضح وأشهر وأقوى في المشبه به. نعم.
شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها، ملفوظة أو ملحوظة،
إما أن تكون ملفوظة وإما أن تكون ملحوظة، إذا قلنا زيد شمس، يعني هو كالشمس، طبعا زيد مو شمس لكنه كالشمس. طب أين الكاف؟ قال حذفت لكنها مقدرة.
ثانيا، أركان التشبيه أربعة.
نعم.
هي المشبه، المشبه به ويسميان طرفي التشبيه، وأداة التشبيه، ووجه الشبه، ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.